على مصر حلقتنا مستمرة وفيها العالم العربي والإسلامي في حضرة يوم عرفة. دعوني أرحب بضيفي معي في الاستوديو في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز، أستاذ ورئيس قسم الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر. أهلا بك معنا.
أهلا مرحبا.
كل عام وأنت بخير.
بالصحة والسلام.
بعد أيام قليلة يأتي يوم عرفة، والسؤال الذي يتجدد في كل عام، ما هو فضل هذا اليوم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتهنئة مسبقة بعيد الأضحى المبارك. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، والأمة الإسلامية جمعاء. أسأل الله جل وعلا أن يرزقها عيدا تفرح به، وأن يكشف الغمة عن الأمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حول السؤال عن فضل يوم عرفة، هذا أمر مجمع عليه مفروغ منه لدى الأمة الإسلامية سلفا وخلفا، أن الله عز وجل من سنته التفاضل بين الأشياء في الزمان والمكان والأنبياء والرسل وغير ذلك. فمما هو مجمع عليه قولا واحدا أن أفضل الأيام يوم عرفة، كما أن أفضل الليالي ليلة القدر. ولا شك أن يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، هو أحد الأيام العشر التي هي أفضل الأيام على الإطلاق، لمثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيهن من هذه العشر، وكان يعني العشرة من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني حتى الجهاد ليس أفضل من التعبد في هذه الأيام وتلك الليالي التي أقسم الله عز وجل بها في قوله: والفجر وليال عشر. إنها العشر من ذي الحجة، على ما لها من فضل كأيام، وعلى ما فيها من فضل العمل الصالح. وذكرت كلمة العمل الصالح بإطلاق لتشمل كل عمل صالح يأتي بعد الإيمان بالله تعالى.
طيب، هل كقوله تعالى: ذكر وعمل بعينه في هذه الأيام وتحديدا في يوم عرفة؟
بالنسبة للعشر، قال: ما من أيام من العمل الصالح فيهن. كلمة العمل الصالح هذه مطلقة، فهي تعني كل عمل صالح ذكر في القرآن أو ذكر في السنة أو تعارف الناس على أنه معروف وعلى أنه عمل صالح: صلاة، صيام، قيام، صدقة، أذكار، كل الأعمال الصالحة، سواء كانت فردية أو كانت جماعية، سواء كانت خاصة أو عامة، ما دامت من جنس العمل الصالح فهي مطلوبة. وإن كانت مفضولة في غير هذه الأيام فهي في تلك الأيام تصبح فاضلة، ويصبح لها من الأجر من المضاعفة ما ليس لشيء سواها. والذي ينبغي أن ننبه عليه أن كثيرا من الناس يعرفون فضل شهر رمضان، ويعرفون فضل العشر الأواخر من رمضان، لكن قل من المسلمين من يعرف فضل العشر الأول من ذي الحجة، وهي تفوق قولا واحدا العشر الأواخر من رمضان، باستثناء ليلة القدر، أو أن الفضل يكون للأيام لا لليالي. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام قيل أريد بها النهار ولم يرد بها الليل، فليالي رمضان العشر الأواخر أفضل من الليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من الأيام في العشر الأواخر من رمضان، وأفضل هذه الأيام بإطلاق هو يوم عرفة، هذا اليوم الذي هو أعظم أيام الله سبحانه.
طيب، قبل أن نتحدث عن يوم عرفة، في الليالي العشر الأخيرة من رمضان هناك، تحديدا في ليالي القدر أو التماس ليالي القدر،
نعم،
هناك الدعاء المأثور: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. هل هناك ذكر بعينه مستحب في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة؟
نعم، الأيام العشر من ذي الحجة فيها الذكر بإطلاقه وبتقييده، يعني شيء يسمى الذكر المطلق وشيء يسمى الذكر المقيد. أما المطلق فقد سمى الله عز وجل في القرآن هذه الأيام بالأيام المعلومات، في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي بخلاف الأيام المعدودات. واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعلومات تبدأ من واحد ذي الحجة إلى التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، والأيام المعدودات من يوم النحر يوم العاشر يوم العيد الذي هو عيد الأضحى إلى ثالث أيام التشريق عصر أيام ثالث أيام التشريق الذي نسميه رابع أيام العيد.
نعم،
فهذه الأيام المعدودات من بعد الأيام المعلومات، إذن خصها الله عز وجل بالذكر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نماذج لهذا الذكر، منها الباقيات الصالحات، فمن أفضل الذكر في العشر من ذي الحجة أن يقول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن أفضل الذكر الذي يبشر به العبد بالجنة التهليل والتكبير. التهليل والتكبير هو قولنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. تقول هذه تكبيرات العيد أو تكبيرات العيد، يقول لك: لا، هذا المقيد. أما المطلق فمن أول ذي الحجة إلى يوم الثامن من ذي الحجة مطلق في كل وقت، ليس مقيدا بصلاة أو بغيرها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى السوق يجهر بالتكبير فيكبر الناس بتكبيره، وهي للأسف سنة مهجورة الآن، يندر من يرفع صوته بالتكبير والأذكار في العشر الأول من ذي الحجة. لكن يأتي الذكر المقيد من فجر يوم عرفة عقيب الصلوات الخمس، نكبر تكبيرات غير مقيدة بعدد، لكن لا بد بعد الصلوات من فجر يوم عرفة وإلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر. وصيغتها واحدة من ثنتين أو ثلاثة. الصيغة الأولى: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الثانية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الثالثة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. فهذه تكبيرات.
هناك استكمال للرواية الثالثة وهي يعني
الإطالة.
نعم،
هذه هي الشائعة.
أحزاب وحدة،
هذه الصيغة المطولة تقال في الانتصارات، تقال في الانتصارات، لم ترد في العيدين، وإنما وردت بعد انتصار المسلمين في غزوة الأحزاب.
نعم،
ورد شيء منها ردده المسلمون وهللوا وكبروا حين يعني كفى الله المؤمنين القتال وجاءت الريح فاقتلعت خيام المشركين وكذا، فهللوا وكبروا وقالوا الله بعد التكبير: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا مع الانتصارات. فنسأل الله أن يرزق الأمة نصرا قريبا، ونقول هذه الصيغة ونحن فرحين بفضل الله
نتمنى ذلك. إذا ما ذهبنا ليوم عرفة الآن فجر يوم عرفة، ما نعم. هي أحب الأعمال والطاعات والأذكار في هذا اليوم؟
هذا اليوم الذي اتفقنا وقلنا إنه أفضل أيام الله تعالى على الإطلاق، وورد في فضله قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل يوم يوم عرفة، وأفضل الذكر ذكر يوم عرفة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أو بدون زيادة يحيي ويميت. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أفضل يوم،
نقوله مرة أخرى،
نعم، أفضل يوم يوم عرفة. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان هذه الأفضلية: ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أذل منه من يوم عرفة إلا ما كان يوم بدر، يحث التراب على رأسه يقول يا ويله يا ويله، أضلهم طول العام ويغفر لهم هذا اليوم، الله أكبر. ولا تعجب إذا قلت لك أن هذه المغفرة لا تنحصر بإذن الله في الحجيج فقط، لأن الحجيج نعم ورد فيهم هذا الفضل حين يدنو الله عز وجل من عباده عشية يوم عرفة، يباهي بهم ملائكته فيقول يا ملائكتي انظروا هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا في فضل الحج. طيب وغير الحجيج يحرمون؟ لا يحرمون. الحج شيء عظيم وركن من أركان الإسلام العظيمة، لكن الجهاد أفضل من الحج، وأفضل من الحج والجهاد هذا الإطلاق الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيهن من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله. قال: ولا الجهاد. إذن الاستنباط الذي استنبطه العلماء أن الفضل المذكور ليوم عرفة لا ينحصر بالحج أو لا ينحصر في الحجيج، ومنه الفضل الذي ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يغفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة، يغفر ذنوب سنتين صيام يوم واحد. فأفضل يوم يوم عرفة، وأفضل الذكر ذكر يوم عرفة. ما ذكر يوم عرفة؟ أفضله التهليل والتكبير. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صيغة الذكر بقوله: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع التهليل هذا التسبيح والتحميد والتكبير،
الباقيات
الصالحات مستمرة معنا في هذا اليوم. ثم يزاد على هذا وذاك التلبية للحجيج والدعاء لسائر المسلمين، ولذلك قول عليه الصلاة والسلام: وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. حتى إن كثيرا من السلف كانوا يعني يجعلون يوم عرفة يختزلون دعاءهم ليوم عرفة.
طيب في الدعاء دكتور عمر، هناك الكثير من يتحدث أن أفضل ساعة في يوم عرفة هي الساعة الأخيرة قبل أذان المغرب.
لم يرد التخصيص،
بل طيلة اليوم
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. صحيح ونحن في الحج نرى الناس من بعد العصر
نعم
يدعون دعاء جماعيا أو دعاء انفراديا، لكن من باب تدارك بقية اليوم، أو أنهم في أول اليوم كان في أذكار، في راحة، في الحجيج لا يصومون. لماذا لا يصوم الحاج يوم عرفة؟ ليكون أقوى على الدعاء. إنما يفطر ويضيع ثواب يوم عرفة، وفي نفس الوقت يهمل الدعاء ويهمل الذكر، ويقول الذي وصل هنا خلاص. لا، أنت تجتهد في هذا اليوم ما لا يجتهد غيره. وغيره الذي لم يعني يصل إلى البيت لا يحرم من فضل رب البيت، فيجتهد بالدعاء. إذن من أول اليوم، هذا اليوم الذي يمكن أن يبدأ من قبل الفجر، من بعد صلاة ركعات تسمى قيام الليل إن كانت في أول الليل أو في آخره، لكن لا يهمل. والمستغفرين بالأسحار، هو هيقوم إذا كان غير حاج هيتسحر، فلا ينشغل بالسحور على قدر ما ينشغل بالذكر. يتسحر، تسحروا فإن في السحور بركة، لكن هذا الوقت ما يكون كلام، ما يكون تليفون، ما يكون تلفزيون، إنما يكون استغفار. والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. فيكون بدأ بيوم عرفة، بدأه بالاستغفار والاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله والإنابة، ثم يصلي الفجر ويجلس في أذكار تسمى أذكار الصلاة وتسمى أذكار الصباح، ممتدة إلى شروق الشمس، ثم هو في قراءة قرآن ودعاء وأذكار حتى ترتفع الشمس، ثم يصلي الضحى قدر ما ييسر الله له من ركعتين إلى 8 ركعات، ثم هو يستريح بعض الشيء، ثم هو يقرأ قرآن، ثم يعني يتهيأ لبقية اليوم ليعمل أعمالا أخرى، منها قراءة القرآن، ومنها التهليل والتكبير، ومنها الباقيات الصالحات، ومنها قراءة قرآن، إلى أن يحين كل وقت صلاة، فيحافظ على الصلاة في مواقيتها بفرائضها بسننها. وهكذا بين الصلوات أعمال مباحات، إن كان مفطرا أكل، وإن كان صائما جعلها للأذكار ولقراءة القرآن. وصولا للرحم يمكن أن يتصل ليصل رحمه ويزور رحمه، يتصدق، كل الأعمال الصالحة، لكن يشغل ذهنه وباله أكثر شيء بالتهليل، الباقيات الصالحات، الدعاء، حتى تغرب شمس هذا اليوم، فلن يحرم من فضل الله سبحانه وتعالى.
طيب دكتور، في يوم عرفة هناك الحجيج وهناك مئات الملايين من المسلمين في شتى بقاع الأرض يدعون في هذا اليوم كما ذكرت أفضل الدعاء، وهناك مظالم كثيرة يعانيها العالم العربي والإسلامي، يعانيها المسلمون في شتى بقاع الأرض أيضا. هناك من يقول تدعون الله في يوم عرفة وتقومون وتصلون قيام وما شابه ولا ينصركم الله، لماذا؟
ما يدريه،
يعني قالوها عن رابعة وقالوها في كل مكان، ودائما من في السلطة علماء السلطة يلقون بها إلى العلماء الآخرين وإلى من يدعو أن يزيل الله الظالمين ولا يزال.
لأننا ندعو والله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، لكن علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الدعاء المستجاب إما عاجلا في الحال، وإما آجلا في المآل، وإما أن يرفع الله نقمة بقدر نعمة طلبناها، وإما أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، حتى إن العباد حين يرون ثواب دعائهم الذي لم يستجب لهم في الدنيا وصار حسنات أن لو لم يستجب لهم دعاء. إذن الدعاء مستجاب مستجاب. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا، قال الصحابة إذن نكثر يا رسول الله؟ قال الله أكثر وأطيب. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن هذه الاستجابة مقيدة بالمشيئة إن شاء سبحانه وتعالى، وعلى التفصيل الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن مسألة التعجل هذا يعني شأن الإنسان، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، فكما أنه سبحانه وتعالى يستجيب، لكن ليس شرطا إذا دعوت على الظالم أن ينتقم الله منه، أن ينتقم منه الآن، هو رب وأنا عبد، لست أنا بالذي آمره أن ينتقم اليوم، لكني أرجوه. رجائي هذا محل قبول عند الله، ودعائي محل استجابة عند الله، لكن متى هو؟ في علم الله، بحكمة الله عز وجل التي يفسرها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم.
طيب،
في سنن الله الكونية الثابتة الاستدراج أو الإملاء أو الإمهال، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الإملاء هذا ليس بموازيننا نحن ولا بمقاييسنا نحن، وإنما
طيب
بعلم الله وحكمته.
قولك في الجهة الأخرى التي تتحدث بقدر من التشفي، أنتم تدعون وتتضرعون وما شابه، ولا ينصركم الله ولا يستجب لدعائكم،
لأن هذه القضية سواء ارتبطت بالنصر أو بغير النصر، فإن الدعاء هذا مرتهن بأسبابه، استجابة الدعاء، كالذي قيل لإبراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ هذا من قديم، من أيام التابعين، قال: عرفتم حق الله فلم تؤدوا، وعرفتم السنة فلم تعملوا بها، وعرفتم القرآن فهجرتموه، وكذا وكذا، وذكر أمورا هي أسباب كافية في أن لا يستجاب لدعائنا. النصرة هل يكفي فيها الدعاء؟ لو كان يكفي في النصرة الدعاء ما كان هناك جهاد ولا فتوحات، وكان يبقى المسلمون ويدعون الله عز وجل، لكن نحن نحتاج إلى أسباب النصرة قاطبة. إنما ندعو فلا يستجاب لنا أو لم ينصرنا الله عز وجل، إن نصر الله لنا مقيد بأسباب ربطها بنا، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها نصروا دين الله حتى يقال لماذا لم ينصرنا الله؟ إن الله راهن نصره لنا بنصرنا لدينه. إن وإن شرطية، تنصر الله ينصركم، في فعل شرط وفي جواب شرط، فهذا غير متحقق. أسباب النصر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه ستة عوامل في النصر، وعوامل معنوية غير العوامل المادية التي منها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لماذا لا تتكامل الصورة؟ إن أحكام هذا الدين لا تؤخذ من دليل واحد ولا من حكم واحد، إنما لابد أن تكون هناك أدلة مجتمعة ورؤية واضحة. فنقول: لماذا نصرنا الله ولماذا لم ينصرنا الله؟
أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمر عبد العزيز، أستاذ رئيس قسم الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر، كل عام وأنت بخير، شكرا لك. وفي الختام أقول إلى كل متابعينا في قناة الحوار الفضائية في القلب منهم، متابعي برنامج نافذة على مصر، كل عام وأنتم بخير. على مدار العام الماضي كنا معكم، سنبقى معكم بإذن الله، سنتوقف قليلا عند حلقة الليلة لأجازة قصيرة على أن نعود لنلتقي بكم ونفتح معا نافذة على مصر مع بداية شهر أكتوبر المقبل إن شاء الله. حتى نلقاكم في هذا الموعد، لكم مني ومن فريق العمل كل التحية، دمتم في أمان الله.